أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة: المعاوضة على الجنس الربوي. البحث كما تقدم سابقا في التطفيف، فلو فرضنا بأن المعاوضة جرت على الجنس الربوي كالمثيل والموزون، وقد حصل التطفيف من قبل أحدهما، كما لو باعه كيلو من الأرز أو من الحنطة بكيلو من الأرز، بحيث يكون الثمن والمثمن كلاهما من المكيل أو من الموزون، حتى تندرج المسألة في بحث الربا، الربا العقدي، الربا المعاوضي. ففي هذه الحالة إذا حصل تطفيف من أحدهما، وبالتالي المعاوضة لم تقع على المتساويين، فما هو الحكم في ذلك؟ فالكلام في هذه النقطة يقع من هذه الحيثية، والمسألة لها عدة صور. فتارة يفرض أن المعاملة وقعت على نحو الكلي في الذمة، وتارة على نحو الكلي في المعين، وتارة على نحو الشخصي، وعلى الثالث إما أن تكون المعاملة متمحضة في المعاوضة على الشخصي، وإما الشخصي المقيد بالعنوان. وعلى الثاني إما أن تكون المعاوضة على نحو التعليق أو على نحو الشرط أو على نحو الجزء. فها هنا صور كم؟ حسبها شيخنا، ستة. فها هنا صور ستة لا بد من بحثها. الصورة الأولى أن تكون المعاوضة على نحو الكلي في الذمة، كما لو قال البائع للمشتري: بعتك كيلو من الحنطة بكيلو من الحنطة، بحيث يكون الثمن والمثمن على نحو الكلي في الذمة. وفي مقام الأداء لما أراد البائع أن يسلم إلى المشتري المثمن المبيع، قام بالتطفيف فنقص في الكيل فسلمه أقل من كيلو، فما هو حكم هذه المعاملة؟ من الواضح أن المعاملة حيث وقعت على الكليين، أي الثمن والمثمن كلاهما كليين، والمعاوضة على الكلي تتعلق بالذمم، غايته أنه ما دفعه البائع للمشتري وهو الأقل ليس من مصاديق أداء ما في الذمة، فالمعاملة وقعت صحيحة لأنه مصب المعاوضة الكلي في الذمة، وكلاهما متساويين، فلا يوجد عندنا ربا معاوضي، لا توجد عندنا ربا ماذا معاوضي، لأن باعه الجنس الربوي بماذا بمثله بمساوي، غايته أنه تخلف في وين؟ في مقام الأداء، فيجب عليه أن يدفع باقي فقط، يجب عليه تكليفا أن يدفع الباقي، والمعاوضة صحيحة وسالمة. النحو الثاني أن تكون المعاوضة على نحو الكلي في المعين، كأن يقول له بعتك كيلو من الأرز من هذا الكيس بكيلو من الأرز من ذاك الكيس، فيكون الثمن والمثمن على نحو الكلي في المعين. وفي مقام الأداء طفف ولم يسلمه المقدار المتفق عليه، فالكلام هو الكلام في النحو السابق، حيث إن المعاوضة انصبت على الكلي في المعين، والمفروض أن كلاهما متساويان، فلا يوجد عندنا تفاوت حتى يندرج المورد في أي باب؟ في باب الربا. غايته أنه لم يؤدي له شنه؟ لم يؤدي له الثمن، أو لم يؤدي له المثمن. فلو فرضا بأنه قد تصرف البائع بجميع الكيس، لو فرضنا بأن البائع دفع له 3/4 كيلو، ثم قام البائع وتصرف في تمام الكيس فلم يدفع له الباقي من المثمن، فما هو حكم المعاوضة؟ ماذا يحصل؟ خيار شنو؟ تبعض الغاصب. في مثل هذا المورد، حيث إنه لم يسلم المبيع المشتري، يثبت له خيار تخلف التسليم، يثبت له خيار تخلف التسليم، لأنه بعض المبيع لم يسلمه، فيستطيع الطرف الآخر إما أن يمضي، وإما شنو، وإما أن يف، وإما أن يف يفسخ. هذا النحو الثاني. النحو الثالث، أن تكون المعاوضة واقعة على الشخص المتمحض بدون تقييده بعنوان معين، فلا يوسط العنوان، سواء لم يذكر العنوان أصلا أو ذكر العنوان من باب الداعي، لا من باب شنو؟ لا من باب الشرط أو التعليق أو ما شاكل ذلك، فلا مدخلية للعنوان فيما هو مصب المعاملة، ولو ذكر إنما يذكر من باب الداعي فقط، وتخلف الداعي كما تعرفون لا أثر له في صحة أو بطلان المعاوضة. مثاله: لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الكيس بهذا الكيس، هناك كيسان كلاهما يعتقدان في رتبة سابقة أن فيه كيلو، فقال بعتك هذا الكيس بهذا الكيس، أو بعتك هذا الكيس باعتقاد وبداعي أنه كيلو بذاك الكيس، بحيث حتى لو ذكر العنوان فقط ومن عنوان شنو مفيد فقط محض، إلى ماذا؟ إلى الداعي في الإقدام على المعاوضة. فالمعاوضة هنا وقعت على الشخصي، على الجزئي الخارجي، وفرض بأن هذا الكيس كان أقل من كيلو في الواقع، المثمن كان أقل من كيس، أقل من كيلو في الواقع، ففي مثل هذه ففي مثل هذا الفرض لا إشكال في بطلان شنو؟ بطلان المعاوضة، لأن هذا من مصاديق البيع الربوي، لأنه باعه جنسا ربويا مع وجود التفاوت بين الثمن والمثمن، فيصدق عليه شنو؟ الربا، والربا موجب لفساد شنو؟ لفساد المعاوضة، فتكون المعاملة باطلة. هذا ما يتعلق بشنو؟ هذا ما يتعلق بالنحو شنو؟ بالنحو الرابع، صحيح لو ثالث وصلنا؟ ثالث، النحو الثالث. النحو الرابع: أن يفرض بأن المعاوضة على الشخصي، ولكن توسط هناك عنوان، توسط عنوان ما، كما لو قاله بعتك هذا الكيس المعنون بأنه كيلو، على أنه كيلو بذاك الكيس، على أنه كيلو. ففي مثل هذا الفرض ما هو حكم المعاوضة؟ فهنا عدة صور،
وقبل الدخول في الصور نتعرض إلى أن نتعرض قبل الدخول في تفاصيل الصور إلى أصل وجود مسلكين في المقام. فهنا مسلكان في تحديد صحة المعاملة وبطلانها. إذن فرض المسألة واضح، بعتك هذا الكيس المعنون بكونه كيلو، بذاك الكيس المعنون بكأنه كيلو مثلا، وتبين أن هذا الكيس أقل من كيلو، فما هو حكم المعاوضة؟ هنا مسلكان. المسلك الأول هو القول بالبطلان، وهو ما ذهب إليه جمع من الأعلام كالمحقق الإيرواني قدس سره. وهنا بيانان لبيان بطلان المعاوضة. البيان الأول، ولم يفصلوا بعد، التفصيل ستأتي إن شاء الله، ما فصلوا، قال هاي المعاوضة خلاص باطل. وبيان ذلك بل هنا بيانان. البيان الأول، هذه المعاوضة تضمنت الجامع بين حيثيتين، بين حيثية الشخصية وبين حيثية العنوانية. إذ قال بعتك هذا الكيس فببركة المشار إليه في الخارج بهذا اللحاظ المعاوضة قد لوحظ فيها شنه الشخصي، وبقوله المعنون بعنوان أنها كيلو قد لوحظ فيها أي لحاظ؟ لحاظ العنوان. فقد لوحظ في هذه المعاوضة حيثيتان، حيثية الشخصية وحيثية العنوانية. وبناء على ذلك يقول المحقق المدقق الإيرواني أنه مع فرضي عدم انطباق العنوان الملحوظ في البيع وهو كيلو على المشار إليه في الخارج، فهنا لا وجود للمبيع بحسب الفرض، مع فرض أن المشار إليه بالعنوان قد تخلف واختلف، فالمبيع المشار إليه لا وجود له في الخارج. فما هو المعنون بالعنوان؟ فما هو المعنون بالعنوان غير موجود، وما هو موجود غير المعنون شنو بالعنوان؟ ومقتضى ذلك بطلان المعاوضة، إذ لا معنى لإلغاء الوصف والعنوان، صحيح؟ حيث أن العنوان قد لوحظ في المعاملة، ولا معنى لإلغاء العنوان والإشارة، ومع فرض تخلف العنوان تخلف ما هو مصب لحاض من تخلف ما هو مصب لحاض المشتري، حيث إن المشتري لم يلاحظ فقط شنو المعنون بما هو معنون، المشار إليه بما هو مشار، إنما لاحظ المشار بقيد الإشارة، بقيد الوصف، بقيد العنوان، وقد تخلف بحسب الفرض شنو العنوان. ومقتضى ذلك بطلان شنو؟ بطلان المعاوضة. ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. وبهذا البيان ذكر إلى أنه المعاوضة في مثل هذا الفرض باطلة فاسدة. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، أن يقال بأن هذا المورد مما تعارضت فيه الإشارة مع العنوان، أو عبارة أدق، مما تعارض فيه الخارج مع العنوان والوصف، حيث يوجد عندنا كما عرفت الإشارة إلى الخارج، وعندنا عنوان ووصف، ولم يتحد العنوان مع المعنون، الإشارة مع المشار إليه، الوصف مع الموصوف، ما اتحد. فهنا إذا لاحظنا المشار إليه وجعلنا المدار على المشار إليه، فالبيع ربوي. لأن المشار إليه في الخارج لا يساوي ماذا لا تحصل فيه تساوي بين الثمن والمثمن، فتكون المعاملة باطلة. وأما إذا لاحظنا الوصف ولاحظنا العنوان بما هو عنوان فهنا لا توجد ربا، لأن كيلو وكيلو فهو يكون من قبيل شنو؟ من قبيل الكل، من قبيل الصورة الأولى. فهنا هذا المورد تعارض فيه حكم المشار إليه مع حكم الوصف والعنوان، وعند التعارض لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر، فعند المعارضة لا وجه لتقديم أحدهما على الآخر. ومن يدعي الصحة كأنه لاحظ العنوان ولم يلحظ المعنوان، وهذا تحكم ومقتضى المعارضة بطلان شنو؟ بطلان البيع، فلا دليل على صحة هذه المعاوضة. ولهذا ذهب أصحاب هذا المسلك إلى أنه متى ما وسط عنوانا للحكاية عن الخارج بحيث وقعت المعاوضة على الخارج المتعنون بعنوان بهذا العنوان تكون المعاملة باطلة. وهذا نظير ما ذكرنا في بيع هياكل العبادة وبيع شنو؟ الدراهم، حيث ذكرنا في بيع الدرهم لو قال بعتك هذا بهذا وبين بعتك هذا الدرهم بهذا الدرهم، تذكرون؟ إذا وسط الدرهم قلنا المعاملة باطلة، هنا أيضا قال المعاملة باطلة. والشيخ ماذا ذهب هنا تذكرون؟ إلى وسط العنوان، معاملة باطلة أو صحيحة؟ باطلة. شوف العبارة، إذا وسط العنوان قال بلي، إذا لم يوسط العنوان سقط المعاملة بلي، إذا لم يوسط العنوان قال المعاملة باطلة. أما لو وسط العنوان ثبت الخيار، يثبت له خيار تخلف الوصف. هذا نشوف تأكد كي نجمع بين كلامنا هكذا. في صفحة مولانا العزيز في بيع الدرهم في صفحة 119، فلو وقع عنوان المعاوضة على الدرهم فلي، إذا وقع بطل البيع، إذا وقع عنوان المعاوضة على الدرهم المنصرف إطلاقه إلى المسكوك بطل البيع. وإن وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان ماذا؟ فالظاهر صحة البيع مع خيار العين. أما لو وسط العنوان فصار في مشكلة. ما ذكر هناك لو باع شخصه بشنو؟ لو باع شخصه، ما شرحنا في المطر الذكر، لو باع شخصه موسطا عنوانا قلنا أن المعاملة باطلة. هنا قال المعاملة صحيحة، مصنف ذهب إلى الصحة، هناك ذكر باطلة. إذا باع الشخص، رجع الصور، خمسة صور ذكرناها هناك، إذا باع الشخص معلقا بالعنوان، معنونا بالعنوان، متى ما أدخل العنوان في المحل، في محل المعاوضة تكون المعاملة باطلة. وسيأتي ما في تحافظ لنكتب. هذا هو المسلك الأول. المسلك الثاني ما ذهب له جمع ومنهم المصنف بحسب ظاهر العبارة، وعمقه السيد الخوئي قدس سره في بحثه، وهي أنه كبرويا المعاملة لا مانع منها ثبوتا في صحتها، وأن الوجهين المذكورين اللذين ذكرناهما لإبطال المعاوضة غير تامين. أما الوجه الأول وهو تخلف العنوان فلا بد من التفريق بين سنخين من العناوين، وقد ذكرنا هذا في بحث المعاوضة على الدرهم، إذ تارة العنوان يكون من قبيل العنوان المقوم بالنظر العرفي بحيث يكون عدمه موجباً لعدم وقوع المعاوضة على نفس النوع والجنس والصورة النوعية بالنظر العرفي، كما لو قال بعتك هذا على أن يكون فرسا أو معنونا بالفرس فخرج شنو؟ فخرج غير فرس، حيوان آخر. فإن الفرس والذهب والفضة والسرير هذه من العناوين المقومة لماذا للمبيع بأي نظر؟ بالنظر العرفي العقلائي. فإذا تخلف العنوان فصار المعنون غير العنوان، المعاملة شو تكون؟ المعاملة وقعت على غير الجنس فتكون باطلة. بعتك هذا على أن يكون ديكا، فطلع في الخارج أنه شنو عصفور، المعاملة صحيحة؟ معاملة باطلة، لأنه هنا يأتي ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. إذن إذا كان العنوان الذي جعلناه واسطة ومصبا هو عنوان مقوم، فتخلفه يوجب أن تكون المعاوضة على غير الجنس، فتكون المعاملة شنوه؟ باطلة. أما إذا كان العنوان ليس من قبيل العناوين المقومة بالنظر العرفي، وإنما هو من العناوين المصنفة أو من العناوين المذا الكمالية بالنظر العرفي، ففي مثل هذا الحالة إذا تخلف العنوان يثبت الخيار فقط ولا وجه للعواء المطلق، كما لو باعه حيوانا حصانا سريع العدو فتبين أنه ليس بسريع العدو، أو سالم فتبين مريض، المعاوضة لا تبطل لأنه ما الموجود الخارجي متلبس بالعنوان، غاية أنه تخلف وصف الكمال وما شاكل ذلك. فهنا يقول السيد الكوئي مقامنا لو كان من قبيل الأول، أي العنوان الذي وسط، بعتك هذا الكيس معنونا بأنه كيلو، إذا كان من قبيل العناوين المقومة للمبيع بحيث إذا فقد العنوان فقد انتفى المبيع بالنظر العرفي، لصح كلام من؟ المحقق الإيرواني. وأما إذا كان العنوان ليس من هذا القبيل فلا وجه لدعوى أن المعاملة باطلة، وهذه القاعدة التي تذكر ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد إنما تتم في وين؟ في العناوين. شنو العناوين المقومة؟ أما إذا كان العنوان غير مقوم، ما قصد وقع وما وقع قصد، غايته أنه تخلف وصف كمالي، يعني بل تخلف شيء لا دخل له فيما هو المهم في صحة المعاملة. ومن الواضح أن كون الحنطة كيلو أو كيلوين لا يغير من حقيقة شنو؟ لا يغير من حقيقة المبيع. فالكيلو الذي وسطنا هذا العنوان ليس من العناوين المقومة، بحيث لو لم يكن كيلو ثلاثة أربعة فهي ليس بحنطة فليس بأرز، فهذا الوصف وهذا العنوان من العناوين غير المقومة للصورة النوعية بالنظر شنو؟ بالنظر العرفي، بالنظر العقلائي، فتخلفه لا يضر بصحة المعاوضة. وهذا شيخنا هو الفرق بين ما تقدم في مسألة الدرهم وما نبحث الآن في مسألة الكيلو. قلنا هناك تتذكرون بأن النظر العرفي يرى أن الدرهم ينصرف إلى الدرهم المسكوك بسكة المعاملة، وكونه مسكوكا مقوم بالنظر العرفي إلى غيره، بحيث لو كان في الواقع غير مسكوك فيقول العقلاء ويقول هذا غير شنو؟ غير ذاك. تذكرون؟ فلا تهافت بين ما ذهب له المصنف هنا وبين ما ذهب له هنا، بل قد أشار هناك إلى هذه النكتة، وهي أنه العنوان إذا كان مقوما فالمعاملة باطلة، وإلا فلا. التزم بالصحة صحيحة المعاملة، هناك باطلة، بل هناك أن العنوان مقوم فباطلة، هنا عنوان غير مقوم فيقول الصحة. وأما الوجه الثاني فالسيد الخوئي ذكر في كلام راجعه أن هذه القاعدة وهو التعارض بين الإشارة والوصف لا محل لها من الإعراب، بعدما عرفت أنه الوصف إما مقوم أو شنو أو غير مقوم. إن كان الوصف مقوم لمعارضة باطلة، إن لم يكن غير مقوم الوصف فغاية ما تخلف صفة كمالين وصف زائد، فهذا لا يوجب بطلان المعاوضة. ولا معنى للقوى حصل تعارض بين الوصف والإشارة، بل هذه القاعدة، بل ذكر السيلطي أنها باطلة وذكر بحثا يتعلق بها، فلاحظوا هذا. بل ومن خلال هذا يتضح أن دعوى بطلان المعاوضة غير صحيح غير تام، فلا بد من البحث عن بناء على المسلك الثاني. المسلك أو كل متى ما صارت المعاوضة من هذا القبيل معاوضة باطلة، قلنا هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. فالصحيح أن يفصل بين حالات ثلاث متسع، لا بد أن غير عبارة وبعد بيان غير عبارة وبعد بيان بطلان المسلك الأول لكي ينقح الحال لا بد من البحث في حالات ثلاث، حيث ذكرنا في أول التقسيم ذكرنا أنه إذا وقعت المعاوضة على الشخصي المتعنون بالعنوان فهناك حالة، فهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى أن يكون مقصود البائع من قوله بعتك هذا الكيس على أن يكون كيلو مقصوده التعليق، تعليق الإنشاء، أي بعتك هذا المتاع الخارجي، هذا الكيس الخارجي معلقا على أنه بمقدار كيلو بوزن كيلو، فتبين أنه في الواقع ليس كذلك. ما قلنا على نحو التعليق أو على نحو الشرط أو على نحو الجزء، هذا النحو الأول التعليق. في هذا الفرض لا إشكال أن المعاوضة باطلة، سواء تبين في الواقع أن هذا المتاع كيلو أو ليس بكيلو، سواء كانت المعاوضة على الجنس الربوي أو على غير الجنس الربوي، فإن هذه المعاوضة على كل حال باطلة لمكان التعليق، حيث إن المنشأ وهو ملكية الطرف الآخر معلقة والتعليق مضر بشنه بالمعاوضة. إذن هذه المعاوضة باطلة فاسدة، وماذا؟ فتكون المعاوضة على كل حال باطلة، صار تطفيف ما صار تطفيف، جنس ربوي أو غير جنس ربوي، واضح؟ هذه المعاملة واضحة باطلة على بناء لأنه لبطلان التعليق في المعاوضات. هل التعليق في الإنشاء أو في المنشأ؟ يقول التعليق في الإنشاء مستحيل غير مفهوم أصلا، فهذه التعليقات في المنشأ والتعليق في المنشأ باطل. تفتين؟ راجع البحث هنا فيه، هل يصير خلط؟ ولهذا قلت لهم شو تعليق الملكية، لهم دققت في عبارتي الملكية علقت، يعني المنشأ هو الملكية، هنا إنشاء وهنا منشأ وهي الملكية، ملكية الطرف الآخر، ملكية المشتري للمثمن. التعليق إذا رجع للإنشاء عندهم هذا غير معقول أصلا، حتى نبحث أنه صحيح أو مصحيح، لأن الإنشاء قد وقع في الخارج لا معنى لتعليقه، الوجود الخارجي لا معنى لتعليقه، والإنشاء من سنخ الوجودات الخارجية، لأن الإنشاء هو فعل المنشئ والإنشاء أمر خارجي والخارج سابق التشخص والتعين، فلا معنى للتعليق على شيء لأنه موجود بالفعل، إنما يقع البحث عندهم في المنشأ، حيث إن البائع أنشأ ملكية المثمن للمشتري، هذا المنشأ وهو الملكية إذا حصل فيه تعليق علق الملكية على شيء، على قدوم الحاج، على سقوط المطار، على كونه كيلو، هنا وقع البحث عندهم هل التعليق باطل أو ليس بباطل، ففصلوا كما تذكرون. قالوا إن علقه على أمر موجود فعليا في ماذا أو شيء يتوقف عليه قوام العقد، فقالوا التعليق صحيح ما يضر صحيح. أما إذا علقه على شيء ماذا مستقبلي ماذا فإن معلوم الحصول أو غير معلوم الحصول فإن المعاوضة باطلة. هذا بحث مفصل في التعليق، ما هو النكتة في البطلان هناك، ليش هنا إذا علقه على أمر فعلي موجود ما صير معاوضة لا ما صير باطل، هذا بحث مفصل عندهم وسيأتيكم إن شاء الله إذا درستم مع غيري أو معنا إن شاء الله في بحث ماذا في بحث التعليق في شراء في ماذا في بحث البيع، أبحاث دقيقة هناك عندهم في التعليق. هذا ما يتعلق بماذا بالنحو الأول التعليق المنشأ معلق بلي وهذا محتمل الحصول مع أن فرض البحث أنه غير حاصل لأنه تطفيف لأن الكيلو بحسب الفرض بلي لأنه يكون محتمل الحصول، هذا المنشأ محتمل الحصول فيكون باطل. لو كان يعلمون بأنه كيلو واقع عن صورة تعليق صوري يسمى، إذا كان يعلمون أنه كيلو يقطعهم خازنين قال على أنه كيلو بعته قال أن اليوم الجمعة ضيعونا الجمعة، يقول هذا حقيقة مو تعليق، هذا تعليق شنو صوري. ونحن بحثنا في التعليق الحقيقي الآن وفي التعليق الصوري. هذا هو النحو الأول. النحو الثاني أن يكون مرجع القضية إلى الشرط إلى الشرطية، فمقصود البائع دققوا في مقصودات البائع شيخنا أبحاث اليوم كلها عن مقصود البائع من الصبح الحين. البائع عندما يقول بعتك هذا الكيس على أنه كيلو لا يقصد التعليق، بل مراده بعتك هذا الكيس الخارجي منجزا، أنا دارس حوزة غير معلق منجزا، بشرط أن يكون بمقدار كيلو، فهذا على نحو الشرط. وتبين في الواقع أن المتاع الخارجي أن الكيس الخارجي ليس بكيلو، فما هو حكم المعاوضة؟ بحسب القاعدة الأولية في المعاوضات المتعارفة البيع صحيح، غايته أنه شنو يثبت خيار تخلف الشرط. ولكن المشكلة عندنا في المقام أن المعاوضة وقعت على ما هو من قبيل الجنس الربوي، فهل المعاملة فاسدة أو المعاملة باطلة أو صحيحة؟ استغفر الله، هل المعاملة فاسدة أو صحيحة؟ هنا احتمالان، وهذان الاحتمالان ناشئان من أن الشروط هل تقابل بالأثمان أو أن الشروط لا تقابل بالأثمان. فنتكلم على كلا الفرضين. الفرض الأول بحثنا الآن في الحالة الثانية شرطية، قلنا الحكم فيها إذا كان غير جزء، إذا كان جزء ربوي يقوم معاملة ماكو إشكال، لكن إذا كان جزء ربوي وش المشكلة الآن؟ نأتي نحتاج تحليل هذا المطلب. الفرض الأول أن نفترض أن الشرط له قسط من الثمن، فالبائع يقول بعتك هذا الكيس بشرط أن يكون كيلو بذاك الكيس، وحيث إن الشرط يقابل بالثمن فكأنه المثمن ثلاثة أرباع الكيلو زائد شرط صحيح؟ المثمن ثلاثة أرباع الكيلو زائد شرط، لأن الشرط يقابل بالثمن، والثمن عبارة عن كيلو من الحنطة ثلاثة أرباع بإزاء ثلاثة أرباع والربع بإزاء الشرط، فهنا لم يحصل هناك ربا بلحاظ المبيع، لأن المبيع ليس هو جنس ربوي متمحض كما تتذكرون، لو باعه كيلو زائد مسجلات زائد كتاب فإنه تنتفي شنو؟ ينتفي إشكال شنو؟ إشكال الربا. هنا أيضا الشرط حيث أن الشرط مثل كتاب، كأن باعه ثلاثة أرباع الكيلو مع كتاب زائد كيلو، هل يصير ربا؟ لا يحصل ربا. فحينئذ في مثل هذا الحال ثلاثة أرباع بإزاء ثلاثة أرباع المعاوضة صحيحة، غايته أن الثمن الذي بذله بإزاء الشرط لم يحصل على الشرط، فتكون المعاملة صحيحة بلحاظ ثلاثة أرباع الكيلو، وبلحاظ القسم الآخر معاملة شنو باطلة، فيثبت له خيار تبعض الصفقات. واضح الفكرة؟ لا تبعت صفقة، لأنه صفقة، لأن هذا بمثابة المبيع، كأنه باعه خل وخمر، بذل الثمن بإزاء خل وخمر، أو بذل الثمن بإزاء ما يملك وما لا يملك، ففي مثل هذه المعاوضات يثبت خيار تبعض الصفقة. هذا الفرض الأول، لكن هذا الفرض كله مبني على مبنى فاسد، واضح الفساد، وهو أن الشروط تقابل بالأثمان، والمعروف بينهم عدمه، وقد أشرنا إلى ذلك في، والشيخ العظم أشار إلى ذلك في بحث الدراهم أو الهياكل العبادة حسب ما أتذكر. هذا ما يتعلق بالفرض الأول. الفرض الثاني وهو المبنى الصحيح، أن الشروط لا تقابل بالأثمان، الشروط حيثيات تعليلية توجب ارتفاع القيمة السوقية للمشروط للمثمن، وإلا هي في حد ذاتها شنو؟ لا تقابل بالأثمان. فعندما يقول البائع بعتك الدار بشرط أن تقرأ وأن تزور الحسين لوالدتي، هذا الشرط يوجب ارتفاع القيمة السوقية أو انخفاض القيمة السوقية في وين؟ في المبيع، بحسب. إذا كان الشرط لصالح من؟ لصالح البائع، فهذا يوجب انخفاض القيمة السوقية لشنو؟ للمبيع، لأنه سيلزم المشتري بشرط. أما لو كان الشرط لصالح المشتري فإن هذا يوجب ارتفاع القيمة السوقية للمبيع. ولهذا قالوا الشروط حيثيات تعليلية وليست حيثيات تقييدية في المعاوضة، يعني لا يكون بإزائها الثمن أو المثمن. فحينئذ إذا وضعنا اليد على ما هو مصب المعاوضة، فإن مصب المعاوضة متمحضة في الجنس الربوي، صحيح؟ والمفروض أن هناك تفاوت، فتكون المعاوضة باطلة لمكان شنو؟ لمكان الربا. واضح الفكرة؟ المعاوضة باطلة لمكان الربا. هذا ما يتعلق بالفرض الثاني. الفرض الثالث، وهو لو فرض أن مقصود البائع الذي وسط العنوان قصده الجزئيات، فعندما يقول البائع، ركزوا، فعندما يقول البائع بعتك هذا الكيس بدينارين على أن يكون كيلو، بعتك هذا الكيس بدينارين على أن يكون كيلو، مقصوده من قوله على أن يكون كيلو هو الإشارة إلى انحلال الثمن بمقدار المثمن، إشارة فقط إلى انحلال، تفتين، بمعنى أنه هذا الثمن الذي أبذله إنما هو بإزاء مثمن بمقدار كيلو، بحيث أن نصف الكيلو بإزاء دينار ونصف كيلو آخر بإزاء شنو؟ دينار آخر. أنا اشتريت الكيلو بدينارين على أن اشتريت المتاع الكيس الخارجي بدينار على أن يكون كيلو، بمعنى مقصودي ماذا؟ انحلال الثمن بإزاء المثمن، وهذا مرادهم الجزئيات، بحيث يكون نصف كيلو بإزاء دينار، نصف كيلو بإزاء دينار، ربع كيلو بإزاء خمس ماذا نصف دينار، وهكذا. وقد تبين في الخارج بأنه المقدار الموجود هو أقل من كيلو، فما هو حكم هذه المعاوضة؟ مقتضى القاعدة العامة بغض النظر عن حيثية الجنس الربوي، انحلال البيع بأجزاء المثمن، صحيح؟ حيث إن الملحوظة هو حيثية كيفية الانحلال، فهذا ما يسمى أن هذا البيع الواحد في الحقيقة بيوعات متعددة بعدد أجزاء. شنو المبيع غايته في مقام الإبراز؟ أبرزه بمبرز واحد. فمقتضى القاعدة أنه هذه بيوعات متعددة، فبمقدار ما يوجد بلحاظ المثمن يصح المعاوضة. فالمثمن ثلاثة أرباع وهذا الثمن بلحاظ ثلاثة أرباع يحصل نقل وانتقال، غايته أنه قد بذل المشتري ثمنا بإزاء مقدار من المبيع لا وجود له في الخارج، صحيح؟ فمقتضى الحالة المتعارفة طبع ظل، صح؟ الصفقة. إذا كان الملحوظ، شنو حيثية الارتباط يقولون، أما إذا حتى الارتباط مو ملحوظ فلا يثبت خيار تبعض الصفقة، بل يصح فيما هو موجود ويبطل في الباقي. ملتفتين؟ لأنه هذا أيضا يقسمون لقسمين، تارة بيعتك مصراعين، من شنو؟ من الباب، باب ذو مصراعين، هذا أجزاء ينحل، لكنه أيضا اشتراط وجود أحدهما بالآخر ملحوظ. تارة لا، تارة أصلا بعتك 10 كيلو بحيث أنه كيلو بإزاء كيلو على نحو الاستقلال، على نحو الأقل والأكثر الاستقلال للارتباطيين. هنا حتى خيار بعض الصفقة ما يثبت، بل يصح فيما هو موجود ويبطل فيما هو غير موجود. أما إذا كان الجنس ربوي فما هو الحوك؟ نقول إن كان الملحوظ حيثية الاستقلالية المحضة ما ارتباط أصلا، فيصح فيما هو موجود ويبطل فيما هو غير موجود، لأن هذا في الحقيقة شنو؟ بيوعات متعددة بعدد الأجزاء. فلو فرضنا أننا أردنا أن نقسم هذا الكيلو إلى 10 أقسام يصح في 9 أقسام ويبطل في القسم الأخير. أما إذا قلنا إذا كان الملحوظ بنظر المشتري الارتباطية، فمقتضى الارتباطية هو بطلان شنو؟ المعاوضة، لأن مقتضى الارتباطية أن المعاوضة وقعت على ما به التفاوت بلحاظ الجنس الربوي، فتكون المعاملة فاسدة. ويظهر من البعض أنه حتى في هذه الصورة لا يقول بالبطلان، حتى في هذا سيقول بأنه يثبت خيار تبعض الصفقات. هذه صور دقيقة عميقة لهذه المسألة، وقد حاولت أن أجمع هذه الصور في هذا البحث، فتبين من جميع ما ذكرنا أنه هناك صور متعددة في المسألة. وفي الصورة الأولى وهو وقوع المعاوضة على الكلي في الذمة، والصورة الثانية وقوع المعاوضة على الكلي في المعين، المعاوضة صحيحة. أما إذا وقعت المعاوضة على الشخص المتمحض بدون توسط عنوان، المعاملة باطلة. أما إذا وقعت المعاوضة على الشخص المقيد بل أو المنحوط فيه العنوان، فهنا مسلكان، مسلك المحقق الإيراني البطلان، وقلنا هنا وجهان تعليلان، ومسلك آخر وهو ما يظهر من عبارة المصنف وذهب له السيد الفوئي، أن المعاوضة لا يبرز صحتها وبالتعميق أن هنا حالات شنو؟ يعني بالتدقيق أكثر، حالات كم؟ حالات 3، إما على نحو التعليق المعاملة باطلة، إما على نحو الشرط فهنا مبني، إما الشرط يقسط عليه الثمن أو لا يقسط عليه الثمن، فإن كان يقسط عليه الثمن فالمعاوضة صحيحة، إن لم يقسط عليه الثمن المعاوضة باطلة. وإما أن يكون الملحوظ الجزئية، فإما يكون الملحوظ الجزئية الاستقلالية فالمعاوضة صحيحة، صح فيما وجد وبطل فيما لم يوجد. أما إذا كان الملحوظ هو المدى الارتباطية فهنا خلاف واضح. هذه كلها صور تفيدنا في جميع أقسام أي معاوضة تجيك الآن، المفروض تعرفها على كل في الذمة، كل في المعين، شخصي عن دخل العنوان لما دخل العنوان، المفروض تعرف أحكام هذه الصور بهذا البيان. هذا بيان كبروي عام في جميع المعاوضات. قال المصنف أشار إجمالا لبعض الصور. الآن نشوف. ولو وازن الربوي بجنسه المكيل والموزون. بعضهم يجعل المعدول أيضا من الربوي، لكن المشهور يرون المكيل والموزون هما فقط الربوي. ولو وازن الربوي بجنسه فطفف، باعه كيل حنطة بمثله وقام بالتطفيف. واضح البيان الذي كان مفصلا. فطفف في أحدهما. هنا الأول عبارته تنطبق على الكلي في الذمة والكلي في المعين. واضح قال كلي وسكت، ولعله مقصودة متعمد بعدم التقييد بالكلي في الذمة وكل معين، لأن الحكم شنو؟ الحكم واحد. فهذا إذا هذا الصورة الأولى، الثمن والمثمن كليان إما في الذمة أو في المعين. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي كيل من الحنطة فيدفع، فصار التطفيف صار تطفيف في مقام الأداء، فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغل ذمته بما نقص المعاوضة صحيحة، ولم يدفع له ولم يؤدي له المبيع، مصداق المبيع ما أدى، فإذا دفع له ثلاثة أرباع الكيلو بقى كم؟ بقى ربع الكيلو. النحو الثاني على الشخصين المتمحضين. وإن جرت على الموزون المعين، مو جرت على الوزن الكلي، لا على الموزون. هذا الكيس بعتك هذا الكيس، ليش قال موزون؟ خب لأنه إذا كان غير موزون صار جهالة، واضح لابد أن يفرض الوزن، لكن طفف في أثناء الوزن وأقدم عليه باعتقاد أنه كيلو، وهذا اعتقاد داعي وليس دخيل، والعنوان ليس دخيلا في المعاوضة. وإن جرت على الموزون المعين باعتقاد أنه باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن فسدت المعاوضة في الجميع. يعني لا تقول تنحل المعاوضة تصح فيما وجد ولا تصح فيما وجد فيما لم يوجد. واضح في هذه المحالة بطلت المعاوضة في الجميع، لأنه المورد من باب الجنس الربوي، ومقتضى الجنس الربوي باعه الجنس الربوي بالتفاوت، فهو شنو؟ فهو ربا. وإلا لو قلنا ينحل ما في مورد للبطلان أصلا، كل مورد يقول هي مو ربا، هي صح فيما وجد وبطل فيما لم يوجد. خصوصية الجنس الربوي أنه يكون ربا. بل بدون توسط عنوان أو عنوان قلنا أو العنوان كما قلنا غير دخيل، داعي من باب الداعي لا من باب أنه قيد. ولو جرت عليه على الموزون المعين على أنه بذلك الوزن، شفته؟ على أنه بذلك، مو باعتقاد، على أنه بذلك الوزن، بجعل ذلك عنوانا للعوض أو المعوض من الثر، فيحصل الاختلاف هنا بين العنوان اللي هو الكيلو والمشار إلى الكيس. بعتك هذا الكيس على أن يكون كيلو، بعتك هذا الكيس على أن يكون كيلو، والعنوان لا ينطبق على المعنوان، لا ينطبق على المشار إليه، لأن هناك اختلاف، هذا اللي في الخارج مو كيلو. ماذا هو الحق؟ جاء فتواه الشريفة الكريمة الشيخ العظام قال لم يبعد الصحة، قال لم يبعد، إن هناك وجه للبطلان. فما وجه البطلان؟ أحد بيانين، إما بيان المحقق الإيرواني ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، أو التعارض بين الإشارة بين الوصف وبين الموصوف بين الإشارة والمشار إليه، وعند التعارض لا موجب لترجيح أحدهما للآخر فالمعاملة باطلة. السلف يقول لا يبعد الصحة، لأن هذا العنوان ليس من العناوين المقومة. وقلنا أنه هذا أصلا في كم؟ هذا الصورة هي كاحتمال، ثلاثة تعليق شرط جزئية، وكأن الشيخ العظم ناظر إلى الشرطية. قال ويمكن ابتناء حكم المعاملة على أن الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا. قلنا لأن الشيخ حمل على الشرطي، قال قلنا الشرطي في كم مسألة؟ مسلكين، إما أنه شرط يقابل بالثمن أو لا يقابل. إن كان قابل بالثمن المعاملة صحيحة، إن لم يقابل بالثمن المعاملة فاسدة. فعلى الأول، ياهو الأول، الشرط له مقدار، معاملة شنو؟ يصح. دون الثاني فلا يصح. عبارة لطيفة أنيقة دقيقة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. يأتي البحث في التنجيم، وقانا الله منه، من التنجيم المحرم، وصلى الله على محمد.